أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهده إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا الحديث ينبغي أن نحسن فهمه على النحو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث معناه واسع، أوسع من مجرد الصوم في رمضان والقيام في رمضان، وإنما المعنى أن كثيرا من العاملين ربما لا ينتفعون بعملهم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذه قاعدة. رب طالب علم ليس له من طلبه إلا التعب، ورب حافظ القرآن ليس له من جهده إلا التعب أيضا. وإذن فالمقصود بهذه الأعمال أن يكون العبد موصولا بربه سبحانه وتعالى. نتعلم العلم لنعمل به، وندعو إليه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونقرأ القرآن لتزكو نفوسنا وتستقيم أحوالنا، ونستشعر انشراح الصدر بالإسلام وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، وننال رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا ينبغي أن ننشغل بالظواهر الأعمال عن حقائقها وأهدافها المقصودة. هذا مهم، ولهذا درج أهل العلم رحمهم الله في ثنايا دروسهم أن يجعلوا درسا لأدب طلب العلم، وهذا من أهم الدروس، لأنه يضبط أخلاق الطالب، ويضبط نيته، ويضبط مسلكه وطريقه. وقد تقدم معنا غير مرة بعض هذه الكتب، وربما بعضها تقدم معنا أكثر من مرة، ككتاب حلية طالب العلم. ونحن بحاجة إلى المزيد من هذا الباب على سبيل التذكرة، لكننا ننوع الكتب بحيث من حضر شيئا فإنه يحضر غيره، والمعول على التوفيق إن شاء الله تعالى، والمقصود الانتفاع. ونحن في زمان كثرت فيه الآفات، وأساء كثير من المتعلمين الأدب مع العلم، وأساء الأدب مع العلماء، وأمثال هؤلاء لا يبارك لهم لا في علم ولا في ديانة ولا في شيء. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وهذا الذي اقتضانا أن ندرس هذا الكتاب الجديد، حرمة أهل العلم، ويظهر من عنوانه أنه يعنى بالباب العام، باب أدب الطلب، فهو ينتظم في هذا السلك المبارك، ويخص بابا من أبواب الطلب أو من أبواب الأدب من آداب طالب العلم، وهو التأدب مع أهل العلم، وأن يعرف لهم حرمتهم. وفي هذا يعني رد على كثير من أهل الضلال الذين أساءوا الأدب مع بعض أهل العلم أو مع عامة أهل العلم، لمجرد أن رأوا خلافا في مسألة أو غير ذلك مما هو معلوم. فكثير من الفرق التي لم تحسن التأدب مع العلم وأهله. فجاء هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى في هذا الباب، وهو يعالج الموضوع من ثلاث زوايا. أهم ما فيه ذكر الأدب عموما، وهذا باب، ثم الأدب مع العلماء وهذا باب، ثم بيان أحوال أهل العلم في التأدب، وقدم قبل ذلك لباب في خطورة الكلمة والغيبة والذميمة ونحو ذلك مما يعد كله من المسائل العملية التي تحتاج أن ننضبط بها إن شاء الله تعالى. والكتاب للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وهو غني عن التعريف، من أنزل أهل العلم في بلادنا، وممن نرجو إن شاء الله تعالى أن يتأتى ويتعلم بسمته وأدبه وديانته قبل علمه. وهذا من علامات العلماء الصادقين، أن ترى العالم ليس مجرد علوم وفقط، ولكن مع العلوم تأتي الفهوم ويأتي الأدب ويأتي حسن الخلق ويأتي التواضع، بحيث لا تراه مرة إلا وتعلمت منه وتأدبت. وهذه طريقة السلف الأول رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا مرارا أن بعض أهل العلم كان ربما يحضر الدرس لكي يتأدب بأدب الأستاذ قبل أن ينتفع بعلمه، كما قال بعض هؤلاء لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، قال: جلست إلى أبيك 3 مرات أستمع إلى المسند لكي أتأدب بأدابه. يعني كان يجلس للإمام أحمد رحمه الله لكي يتعلم منه الأدب قبل أن يتعلم منه العلم. ومصنفنا إن شاء الله تعالى من هؤلاء القليل الذين يتعلم منهم الأدب ويتعلم منهم الخلق وحسن السمع، ويتأثر من حسن مسلكهم وبما يظن من إخلاصهم إن شاء الله تعالى. وهذا قليل في أهل العلم، وليس كل من ينتسب إلى العلم يوفق إلى مثل هذا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياه على هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. الحالقة يعني التي تحلق، يعني الصفة القبيحة التي تذهب بالدين كما يذهب الموسى بالشعر. انطلاقا من هذه الآية وذلك الحديث تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، في وقت اختلطت فيه الأوراق وتشعبت السبل وهجرت فيه الأداب الشرعية والسنن المحمدية والأخلاق الإسلامية. هذا إشارة منه إلى عموم الفتن التي فيها أهل هذا الزمان. لقد رفع الله شأن حسن الخلق حين امتدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره حين قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وأمر الله تعالى بحسن الخلق مع الناس كافة ولم يستثني، فقال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقولوا للناس حسنا، قال: يعني الناس كلهم. يعني الناس من ألفاظ العموم، لم يقل قولوا للمؤمنين وإنما قال قولوا للناس، يدخل فيها المؤمن والفاجر، يدخل فيها الفاسق، ويدخل فيها حتى المشرك، وهذا لا ينافي الولاء والبراء كما سيأتي. قال وعن عطاء قال للناس بكلهم المشرك وغيره. فقال القرطبي رحمه الله قال أبو العالية قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، من غير مداهنة. المداهنة أن تقر ما عنده من منكر، وهذا بخلاف المداراة، فالمداهنة لا تجوز. وأما المداراة فربما كان هذا من حسن الطريقة ومن الحكمة كما سيأتي تفصيل ذلك أيضا، من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون يعني لما أرسلهما لفرعون فقولا له قولا لينا، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، فقد أمرهم الله تعالى باللين معه، يقصد ما هو ظاهر في الآية أن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وليس أفضل من موسى وهارون في الناس، فهما نبيان، وليس أقبح من فرعون في الناس فهو الفاجر الأكبر، ومع هذا لم يمتنع أن يبلغاه بألطف ما يكون. قال الله تعالى فقولا له قولا لينا، لأن القول اللين يفتح القلب ويهدي، وربما ترتب عليه رجوع الفاجر عن فجوره ورجوع الكافر عن كفره، وهذا من مقتضى الحكمة، فإذا كان هذا مع الكافر فكيف بإخواننا المسلمين، كيف بالعلماء، كيف بأهل الفضل، كيف بمن يفضلك سنا أو قدرا أو نحو ذلك. وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. قلت لعطاء، وعطاء من تلاميذ ابن عباس ومن أشرف أهل مكة في زمانه علما وفضلا، والعلماء عادة ما يجتمع عندهم الناس من شتى الأصناف، من يأتي ليتعلم، ومن يأتي ليتأدب، ومن يأتي ليجادل، ومن يأتي ليخاصم، وأهواء كثيرة تجتمع عند أهل العلم. فقال له تلميذه إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال لا تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي والحنيفي المسلم. وقصد عطاء ما ذكرناه من أن الناس من ألفاظ العموم، ونحن مخاطبون أن نحسن القول لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم، ويكون الإحسان للكافر بقصد التألف والتأليف والسياسة الشرعية في الدعوة، وإظهار محاسن الإسلام وأنه ليس فيه ظلم ولا سوء أدب مع الناس، هذا كله ما يرغب الناس في الدين. وعن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير رحمه الله المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ وهذه طريقة الكافرين عموما كما نرى في كثير من النصارى في زماننا وغيره، يظهرون المودة ونحو ذلك، وغالبا ما يكون هذا بخبث. ومع هذا فالواجب مقابلة الإحسان بالإحسان. فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه، لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه، يعني لرددت عليه خيرا. وهذا ليس من باب الموالاة، وإنما من باب حسن الخلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، لا يقول وفيك بارك الله، وإنما قال وفيك. وهذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لو قالوا لنا السلام عليكم نقول لهم عليكم، وهذا أيضا من نفس الباب. قال: وفرعون قد مات، يعني مات على الكفر، يعني لا يرجى إسلامه، فما بقي إلا إظهار حسن الخلق. لاحظ هذه الآثار وأنت تقرأ المقدمة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال معاذ: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك للناس، استقم وليحسن خلقك. فالاستقامة وحسن الخلق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إن أحبكم إلي، أحب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حاز هذه الأخلاق، أحاسنكم أخلاقا. ثم بين معنى حسن الخلق، قال: الموطؤون أكنافا. التوطئة يعني التمهيد والتذليل، يقال فراش وطيء يعني مزلل سهل لا يؤذي النائم عليه، والأكناف الجوانب، أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى. الموطؤون أكنافا يعني الذين تحسن صحبتهم ويسهل معاشرتهم بحسن خلقهم. الذين يألفون ويؤلفون، يألفون الناس ويألفهم الناس، يعني بعرفنا اجتماعي أو كما يسمونه الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي أن يكون عندك يعني حسن معاشرة للناس بحيث تألف وتؤلف، لا تكون قفلا كما يعني هي سمة كثير من ممن ينتسبون إلى الالتزام مع الأسف، وإنما الملتزم ينبغي أن يكون منفتحا، يحسن استقبال الناس ومعاشرتهم ويألفهم ويألفونهم ويحبهم ويحبونه فيتبعون طريقه، طريق السنة. قال: وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنة. أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل النميمة، يعني الذين يقعون بين الناس، ينقلون الكلام على وجه الإفساد. المفرقون بين الأحبة، لأن الكلام إذا انتقل على وجه الإفساد فرق بين الأحبة. الملتمسون للبراء العنة، والعنة يعني المشقة وما يكرهون، يعني يتسبب لهؤلاء البراء في العنة والمشقة والإيذاء. وقال الحسن رحمه الله: من ساء خلقه عذب نفسه. من ساء خلقه عذب نفسه. وعن أبي حازم سلمة بن دينار: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه. السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفيه سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، يعني خوفا، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، تحيد على الطريق، وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطه لا يفر منه. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. الكل يعني يبغضه، الناس والحيوان. ولو زاد على ذلك رحمه الله لما كان مجاوزا. وفي أمثال هؤلاء: فما بكت عليهم السماء والأرض، حتى السماوات والأرضون، لأن سوء الخلق من أقبح ما يكون. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال شيخ الإسلام: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه. وهذا ظاهر جيد، أمر الله عز وجل مع كراهة الكافرين وبغضهم، وهذا دين ندين به، إلا أنه أمر بالعكس: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على ألا تعدل، اعدل هو أقرب للتقوى. فإذا لقيك نصراني أو يهودي فليس من الديانة أن تبادر بإيذائه ما لم يؤذك، وإنما لا يناله منك سوء مع كراهتك لديانته ولكفره ولشركه بالله عز وجل، لكن مقتضى العدل ألا تؤذيه، وأنت تحتسب بهذا لعله أن يسلم، لعله أن يرى إن أخلاقك وسعتها وأدبك وحسنه ما يرغبه في الإسلام. أما أن تقول إنه نصراني أو يهودي أو نحو ذلك فتكشف له عن أنيابك، وربما يعني أعطيته كتفا قانونيا أو حتى غير قانون، فهذا ليس من قانون الشريعة، وإنما هذا من الجهل ومن سوء الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ألطف الناس حتى مع اليهود ومع غيرهم، وهذا التلطف كان يجعلهم يفئون إلى الإسلام ويتعجبون من محاسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق بين معاداة أهل الكفر والبراءة من كفرهم، وبين عدم الظلم وأن يكون الإنسان حسن الخلق مع الكل. هذا هو الذي يحتاج كثير من طلبة العلم، خصوصا يعني المبتدئين منهم من ناحية، أو سيئ الخلق بالطبع منهم من ناحية أخرى. بعض الناس بطبعه عنده جفاء وشدة بالطبع، هكذا طبع، فيحتاج أن يقوم مثل هذا. قال حفظه الله تعالى: تتناول هذه التذكرة مطلبين رئيسين، أحدهما حسن الخلق مع المسلم ورعاية حرمته وصيانة عرضه من كل ما يشينه، وبخاصة الغيبة التي شاعت وزاعت وتساهل الناس فيها. وأنت تقرأ هذا أنزله على نفسك، هل تغتاب؟ الجواب نعم، نحن جميعا مغتابون ونحتاج إلى معالجة، فلعل الله عز وجل ينفعنا ببركة الاجتماع على هذه المعاني وسماع الذكر والإخلاص في الرغبة في النفع والاستفادة إن شاء الله تعالى. ولعل بعضنا من المقصرين ينفعه الله عز وجل بحضور بعض أهل الصلاح والانتفاع، فيهب الله عز وجل المسيئين منا للمحسنين. قال: والثاني الأدب مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم والتنزه عن الوقيعة فيهم والنيل من مراتبهم الرفيعة. وهذا هو المقصود بعينه من هذه التذكرة، هذا هو المقصود من الكتاب، بيان الأدب مع العلماء وحفظ حرمتهم. فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني، يعني حيث تكلم في مقدمة الكتاب كما سيأتي عن عموم حسن الخلق واجتناب الغيبة ونحو ذلك، فهذا تهيئة للمقصود الأعظم من الكتاب وهو الأدب مع العلماء. ولهذا كان عنوان الكتاب حرمة أهل العلم. قال: باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة، ثم له حقوق أخرى خاصة، فإن الله تعالى رفع المؤمنين على من سواهم، ثم رفع أهل العلم على سائر المؤمنين، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة وما حرمه من جهات متعددة، فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، ويعظم تبعا لذلك الإثم ويتضاعف العقاب. فظلم النفس بالمعاصي حرام في كل زمان ومكان، لكنه أشد إذا وقع في الأشهر الحرم، ولذلك قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولهذا نظائر، يعني لهذا الباب نظائر، باب أن الجرم يعظم إذا تعددت أسباب النهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. هذا زنا وهذا زنا، لكن لحق الجار كان الزنا بامرأة الجار أقبح من الزنا بغيرها، وكله قبيح. ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. هذا حرام وهذا حرام، لكن الأول أشد لأن للجار حرمة. ومن هذا الباب قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني كل الرفث ممنوع والفسوق كله ممنوع والجدال، لكن في الحج يزداد المنع وتعظم الجريرة. ومنه تغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الشافعي. إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغيا وعدوا قد ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم. هذا أول ما للعلماء الحقوق العامة، ولهم حقوق المسنين والأكابر، فالعلماء ذو أسنان غالبا، وإن لم يكن فهم من الأكابر يعني من أهل الفضل. ولهم حقوق حملة القرآن الكريم وعامة أهل العلم من حفظة القرآن، ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين. فمن ثم نص الشافعية على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملة القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الغيبة مطلقا كبيرة، وهذا الراجح أن الغيبة من الكبائر، فإذا كانت في أهل العلم فهي أكبر، إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل، الناس عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار. يقول الميدان الدعوي يعني بيئة الدعوة والتي ينتسب إليها كثير من أهل الاستقامة والالتزام والديانة، حتى أنك أصبحت لا تعدهم عدا لكثرتهم، وهذا طيب والحمد لله، ونسأل الله أن يبارك في الدعوة وأن يدخل فيها عموم المسلمين. لكن وقع خلل كما يشير المصنف، نشأ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. يعني حدث نوع من التضخم في الكمية، يعني أعداد سريعة، لكن هذا التوسع ليس معه تربية نوعية، بمعنى يعني الكم ليس معه كيف. فإذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد تبدو بأمثالنا بطيئة، إلا أنها مع بطئها النسبي إذا ما قورنت بأحوالنا اليوم، إلا أن من دخل فيها لابد أن يكون قد تربى فلم يخرج من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبار في الهمم والنفوس والديانة، فأثمرت هذه الدعوة. مع أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس ربما إلى السنة السابعة من الدعوة لم يسلم سوى 40، فتكون يعني السنة فيها نحو 6، لكن 40 ليسوا يعني ب40,000 ولا 40 مليون، ونحن الآن كسرة كاسرة. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيل، والذي نريده من الإصلاح أن يصبح هذا الكم معه كيف صحيح أيضا، فيصبح المرء إذا التزم واستقام وعرف طريقه إلى الله عز وجل إذا به قد تربى وعرف ما له وما عليه وسلك مسلك الجادة. قال الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار. هذه ظاهرة مرضية في الدعوة نريد أن نعالجها في أنفسنا قبل كل شيء، كل امرئ حسيب نفسه، المهم أن تنجو أنت من هذا، ثم بعد ذلك إذا أمكن علاج غيرك فهذا من النفس، لكن الفرض أن تنجو أنت من هذا. تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء وطلبة العلم بعضهم على بعض، حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي، وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل، فلا يحلو ولا يعفو ولا يصبر، ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير، يعني يقول لك والله هذا القول من الشافعية خطأ، وهذا الكلام جهل وليس عليه دليل، وفلان هذا الشيخ فلان كلامه ضعيف، ويعني هذا من سوء الأدب، هذا فضلا عن أن يقول فلان لا يفهم وفلان لا يحسن وفلان يعني لا يضبط، وفضلا عن أن يقول ما هو وراء ذلك من إساءة الأدب. تسمع هذا كثيرا وترى يعني من قاموس هؤلاء العجب العجاب، هؤلاء ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الديانة، وما زال السلف يرد بعضهم على بعض لكن بأدب، يقول يعني رحم الله فلانا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا في إشارة إلى حسن الأدب، بل ربما يبين عذره. أما أن تجلس إلى بعض من ينتسب إلى العلم فتراه يسفه أقوال الآخرين ويضعف كلامهم ويلمزهم ويغمزهم بحجة الانتصار للدين، والغيرة على العلم وعلى الحقيقة، فهذا ليس يعني مربيا وليس معلما للخير، وإنما هذا كالجرب ينبغي اجتنابه. ولم يعلم في أهل العلم ولم يعهد في أهل العلم الأفاضل لا قديما ولا حديثا مثل هذا. أما قديما فمعروف، وأما حديثا فحتى لا يقول إنهم لم يروا أمثال هؤلاء. أما العلماء المعاصرون فقد رأوا، قد علم كثير من أهل العلم المعاصرين من أهل الفضل، قد علم هؤلاء الذين علمتهم وعاشروهم كما عاشرتهم، وأنكروا منكرهم لكن بأدب وليس بسوء أدب. قال: بل إن من طلاب آخر الزمان، يعني يلمزهم، يقول طلاب آخر الزمان، يعني لأن هذا ليس يصح أن ينتسب إلى طلب العلم، بل إن من طلاب آخر الزمان من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح، وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتهم، وهو لا يدري أن ما ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان. انتدب نفسه يعني دعاها إلى الوقيعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامته، كما تسمع من يزم في أبي حنيفة مثلا، أو يسب في ابن حجر والنووي وغير هؤلاء بحجة الانتصار للسلف والانتصار للدعوة، وأن هؤلاء يعني قد يقعون في كذا وكذا وكذا. هو لم يكتشف جديدا، هذا معروف منذ زمن، لكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل. أبو حنيفة مثلا رحمه الله من الأئمة الكبار الذين اتفقت الأمة على جلالتهم، ولا تجتمع الأمة على ضلاله، وما زال إلى اليوم أكثر أهل الأرض يتفقهون على طريقة أبي حنيفة. أترى الله سبحانه وتعالى أضل الأمة إلى هذا الحد حتى يعني يغصب لهم رجلا فاجرا وكافرا ومرتدا وزنديقا وكذا وكذا كما يقول هؤلاء الجهال، أم أنه سوء الأدب والبعد عن مسالك أهل العلم وعدم التأدب بآدابهم؟ هذه أقرب. والعجب، قال: وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يعني هو يرى أن هذا يعد في الحسنات إذا ذم أهل العلم بحجة يعني أنهم أخطأوا وأنه ينتصر للدين وللحق، يظن أنه يحسن صنعا، ولا والله ليس كذلك، ويتوهم أنه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا. يقول: الدين النصيحة، وهذا من النصيحة، تعرف أبا حنيفة؟ إياك وأبا حنيفة. وقد يكون هذا المخاطب يعني في الإعدادية عنده 15 سنة، ما في مشكلة، تعال أعلمك قلة الأدب وطول اللسان والسب في أهل العلم. أما فلان وفلان وفلان من المعاصرين فدع عنك هؤلاء، هؤلاء جهال ما يعرفون شيء. وأما الشيخ فلان والشيخ فلان كالألباني وابن باز، الألباني هذا مرجع وابن باز هذا كذا، وأما الطبقة التي قبلهم فتعالى واكتب كان فلان يقول كذا وكان فلان يخطئ في كذا وقد قال فلان في فلان كذا وكذا وكذا. فيخرج الطالب في أول الأرض يقول: والله إذا كان هذا هو الدين كله سب وشتم ولعن، فلقد كنت أسلم قلبا حينما كنت عاصيا وحينما كنت يعني فاسقا. فالفسق خير من هذه الحال التي يتهارش فيها أهل العلم تهارش الديكة، لكن فاته أن هذا ليس من أهل العلم، حينئذ حلت المشكلة. لو كان أهل العلم هكذا فعلا لم يكن هذا هو الطريق، لكن من قال إن هذا المتكلم الذي يعني يفسد قلبك كل يوم على أهل العلم وعلى أهل الفضل وعلى المشتغلين بالدعوة، من قال إن هذا من أهل العلم؟ إنه دعي ودخيل وعدو نفسه، لأنه سيء الخلق، تشكو منه امرأته أي والله، تشكو منه أولاده أي والله، تشكو منه جدران بيته، تشكو منه الأرض التي يمشي عليها والسماء التي تظله. إذا مات شعر الناس براحة، قال: الحمد لله استرحنا من لسانه ومن سوء أدبه. لكن أهل العلم الذين هم نقاوة الناس ألطف ما يكونون خلقا وأحسن ما يكونون أدبا. قال رحمه الله: فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا. رحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا، خذ الكلام لنفسك، اجعل عقلك رقيبا على لسانك قبل أن تنطق بالكلمة، زنها هل فيها مصلحة أو لا، وعمله على قوله حسيبا. ليست العبرة بالقول وإنما العبرة بالعمل. هذه مقدمة للكتاب ظهر منها موضوعه، وأظنك توافقني أننا بحاجة إلى مثل هذا الموضوع، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به